كسرة، لكن الكسر يجبر الحمد لله.
أجل الألفاظ.
نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر، خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه، جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
نعم لا تبيد تبيد. هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرمية لأنه واضح وجامع وحاصل وفيه بركة، فيه بركة. ثم متن الألفية حفيد بن مالك لأنها خلاصة، خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. في الفقه احفظ زاد المستقبل لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض الممكن الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مختوم بالشروح والحواشي وغير ذلك. في الحديث متن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام، وإن كان درجة الحديث فيها معروفا أو معروفة لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في التوحيد. من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله تعالى في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما فيها في بعضها من ضعف، والحق أحق يتبع. في الأسماء والصفات من أحسن ما ألف فيما قرأت العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهل مجرد خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظ، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرحه لكان أولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا، وكذلك الشرح، استشرح هذا المتن من على شيخ متقن. وكما قلنا فيما سبق إنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة، لأن هذه من أهم ما يكون. وأنتم تعلمون أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل. فقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقال صاحب مدين، بل قالت ابنته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصف جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين، القوة والأمانة، تبنى الأعمال كلها. فلا بد من شيخ متقن ويكون أمينا. الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات. وهذه أعني الفقرة الثالثة، مهمة جدا لطالب العلم، أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات. لكن بعض الطلبة قد يغرب فيقال عن المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاء، قال صاحب الحاو، ليظهر أنه واسع الاطلاع. وهذا خطأ. نحن نقول: ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. ولهذا قال: نعم، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصل، أي لأصل ذلك العلم. وانتبهوا لهذه المسألة: إياكم أن تشغلوا أنفسكم بالمطولات قبل إتقان ما دونها. وقياس ذلك في الأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن المتقن. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. وهذه أيضا آفة، يعني التنقل من مختصر إلى آخر، أو من كتاب فوق المختصر إلى آخر، هذه آفة عظيمة، تقطع على الطالب طلبة وتضيع عليه أوقاته. كل يوم له كتاب، بل كل ساعة له كتاب. هذا خطأ. إذا عزمت على أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة الوقت. ويقول: بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب كما لو لم تجد أحد يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصر آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنتقل من ذلك، من هذا إلى هذا. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. وهذا أيضا من أهم ما يكون. الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها، اضبطها بالكتابة، قيدها، لا تقول: هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، أنا إن شاء الله ما أنساه، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول سهل ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو التي يتجدد وقوعها. أما الضوابط فناهيك بها أيضا، احرص على الاهتمام بالضوابط. ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإنها كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط، لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. ولولا أني سمعت أن بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها، لقلت إن من الحسن أن نكلف طائفة منكم بالقيام بهذا العمل. تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره، كل ما ذكر علة يقيدها، لأن كل علة ينبني عليها يعني مسائل كثيرة، إذ أن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. مثلا إذا قال إذا شك في طهارة ماء ونجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا. يعلل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فإيش؟ فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا يعني لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. طيب، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. هذا أيضا مهم، إن الإنسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر يقول أن أفتح مكتبة، الناس رزقهم الله، نعم، ويوم ثاني يقول أروح إلى مبيع الخضار رزق الله، نعم، هذا ما هو صحيح. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك فاجمع نفسك عليه. وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا. واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي، لا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب الفلانية أو الفلانية. لا، الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، وقوله الاهتمام والتحرك التحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، يعني معناه أن الإنسان يكون عنده شغف شديد، تتحرك نفسه لينال ما فوق منزلة التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نعم.
وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه
لا يفرق الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيده، فإن لم يفعل أينا ما يحتاج إلى القيد.
لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط.
طيب، هذا ما نريد. قول رحمه الله إنك تقدم تعليم العربي، هذا قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية، بمعنى توسع فيها، والشعر والحساب، كيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ هذا لا، ليس بالمسلم. كذلك أيضا، نعم، قوله لا يجمع بين علمين، فيقال إن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين، وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحذر النشاط أو نشاط البدء، لأن نشاط البدء بمنزلة السكر، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يجد نفسه نشيطاً ثلاث مرات، فيريد أن يتهم العلوم جميعا، فإذا به ينكص على الوراء، لأنه كبر اللقمة، ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص. حتى لو وجدت من نفسك قدرة وقوة لا تكلفها ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر. نعم.
وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش.
نعم، صحيح، من أهل العلم من يفعل ذلك، إذا كان يدرس في الفقه الحنبلي يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع باختصار المقنع، ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، بس ليطلع الطالب على أن هناك خلافا في المسائل، وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي، إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي يذكر فيه الخلاف المذهبي مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر خلافه ويذكر الأدلة، حسب الأدلة سمعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، أو عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيترقى من هذا إلى هذا. الموفق رحمه الله سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع سلم للمقنع، وهو عمدة الفقه، عمدة الفقه الموفق، كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني ليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. فالحاصل أنه ينبغي أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموا. قال ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في دروس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. لكني أنا في النقطة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ونقول هذا الصغير الآن يزحف ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجلاه. وسبب في ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو راعينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. لو قلنا مثلا إذا جاءوا ناس جدد رجعنا من زاد المستقبل، رجعنا في زاد المستقبل إلى كتاب الطهارة، وصلنا مثلا قل إلى كتاب الصلاة في هذه الفترة، جاء العام الثاني وفد الجماعة إيش نعمل؟ رجعنا مع الطهارة. نعم، كان في هذا ظلم للسابقين، ومعناه سنبقى دائم الأبد من أول كتاب إلى الطهارة. هذا ما يستقيم. لذلك نرجو منكم العذر. إلا أنا والحمد لله وجد من الطلبة السابقين من جلس للطلبة الوافدين في بعض المختصرات، وهذا والحمد لله من نعمة الله على الجميع. نعم، إيش وهي؟ بارك الله فيك.
واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف
الفقر. هذا صحيح. مثلا قد يكون الإنسان في بلاد ينتحلون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يدرسون أو يبنون أصول تدريسهم على كتب الشافعي. في بلد ينهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب وهل مجرا.
والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتقوده وتوقده. وقد كان الطلب في
أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد للعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبني على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين ما يمكن أن تدرسه المقنع. أين؟
وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالطحاوية مع شرحها. وفي النحو الآجرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن
الأمات لغير العقلاء، والأمهات للعقلاء، هذا هو الفرق. وعلى هذا فإذا قلت تجب الزكاة في السخال وأمهاتها، ولا وأماتها؟ وأماتها، لأن هذه العقلاء. طيب، على كل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج إلى تعليق، ولكن بناء على أنه انتهى الوقت يكون التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأظن أخذنا الآن حوالي نصف 29. نعم، والثلث كثير. طيب، لا معنى وقت، الحمد لله، يمكن نأخذ، يمكن نأخذ كله. نعم، إيه. طيب، من خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخ أحمد يقول رحمه الله، يقول رحمه الله وأطال حياته في طاعته، يقول: ففي التوحيد، هذا اللي وقفنا عليه إن شاء الله، ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا في توحيد العبادة، يعني يبدأ في الأصغر في الأصل. ثلاثة الأصول هي تدور على من ربك وما دينك ومن نبيك. أربع القواعد أيضا تدور على قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كشف الشبهات، شبهات بعض أهل الشرك التي أوردوها وأجاب عنها الشيخ رحمه الله بما تيسر. وفي توحيد الأسماء والصفات والعقيدة، نعم، والصفات، العقيدة الواسطية التي ألفها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي من أخصر كتب العقيدة وأحسن كتب العقيدة، وسميت الواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى الشيخ رحمه الله وطلب منه أن يكتب ملخصا في عقيدة السلف، فكتب هذه العقيدة المباركة. و نعم، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن وهاب. قال: ثم الحموية، ثم التدمرية. والحموية والتدمرية رسالتان أوسع من العقيدة الوسطية، لكنها أجمع منهما، لأنه ذكر فيها الأسماء والصفات والكلام على الإيمان باليوم الآخر وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي أجمع من التدمرية والحموية. لكن التدمرية والحموية تمتازان بأنهما أوسع منها في باب الصفات. يقول: فالطحاوية، فألف للترفيه، فالطحاوية مع شرحها، وهي معروفة وصارت شائعة منتشرة بين الناس الآن حيث قررت في الجامعة. في النحو الأجرمية، كتاب صغير في النحو لكنه مبارك وجامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ في النحو أن يقرأه. كذلك أيضا ملحة الإعراب للحرير، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. هكذا قال الشيخ بكر لكني أقول الأجرمية ثم نقمز إلى الألفية. أما أن نحشو أذهاننا بكتب تعتبر كالتكرار لأولها فلا حاجة. ملحة الأعراب هذه نظم، نظم فيها بيت مشهور عند الناس، وهو قوله: إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. هذا منه، وهو مشهور كثير من الكتاب باليد الذين يكتبون الكتب العلمية باليد فيما سبق، إذا انتهى قال: إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. المهم أختار، أنا أختار الأجرمية ثم ألفية بالماء، احفظها واستشرح من رجل عالم بالنحو، وفيها الخير الكثير. في الحديث 40 النووي، وهذا طيب، هذا الكتاب طيب لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا. في حديث واحد يمكن أن يبني الإنسان حياته عليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشي عليه وتسير لكانت كافية. وفي النطق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهي من أحسن ما أقول. ثم عمدة الأحكام للمقدس، ثم بلوغ المرأة، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرأة، لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام. أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، بلوغ المرام أوسع منها وأشد تحذيرا. لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا قال أنا ما أستطيع أن أحفظ بلوغ المرام، لا سيما وأنه رواه فلان، صححه فلان، ضعفه فلان، هذه الدو خاصة. قلنا له: إذا لم تستطع شيئا فدع. عندك عمدة الأحكام زبدة، أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته، لأن حديثها من منتخبة من البخاري ومسلم. طيب، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله، المنتقى أكبر من بلوغ المرام كثير، لكنه أضعف منه من حيث بيان مرتبة الحديث. ليس يذكر رحمه الله بيان مرتبة الحديث، نعم، قال: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. ما هي الأمات الست؟ البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. وسميت أمهات لأنها مرجع الأحاديث، ولهذا قال بعض العلماء: إذا رأيت حديثا في غير الأمهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا، لأن هذه الأمهات هي التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول، وإن كان فيها الضعيف وربما الموضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت عند المسلمين. في المصطلح: نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراق رحمه الله. نخبة الفكر أظنها 3 صفحات تقريبا، لكنها نخبة، يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مفروطة تماما. وله طريقة غريبة في تأليفها، وهي الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني سلسا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد، أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم يذكر. فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا، لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير على عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها، لأنها خلاصة وزن. نعم. يقول: وفي الفقه مثلا، وصلنا لهذا، ها؟ ثم في إذن العراقي، في إذن العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها، وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأن قد يكون هناك متون أهم منها. في الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه للموفق، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالم، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله، ثلاثتها يعني لذلك عمدة الفقه المقنع المغني. لكن غيره ذكر أربعة، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمغني الفقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. ذكرت هذه الأربع في البيتين، اقرأهما اقرأهما بيتين ليس مئتين. في العرب تقرأ القصيدة أكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حفظوها. نعم أعيدة. يقول: كفى الناس بالكافي يعني موفق، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصل. أو قال: أغنى بموفق من كان عالما، نسيت عنه. نعم ها؟ لا من يا بشرى بمغني الفقه ما شاء الله جيد. يا رجال خليك على العالم. طيب، في أصول الفقه: الورقات لجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة، قفزة جيدة. الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذا إلى روضة الناظر الفرق بينهما بعيد كبير. لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة، يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيها أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. في الفرائض الرحبية مع شروح ثم مع شروح حسدة، وفي الفرائض الرحبية يعني مع شروح، والفوائد الجلية فوائد أما الرحبية فهي الرحبي وشرح شروحها متعددة، والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز. لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية. البرهانية أجمع من الرحبية من وجه، وأوسع معلومات من وجه آخر. ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة على في التركة أو المرتبة في التركة من بعد موت الإنسان، يعني متعلقة بالتركة ذكرها ولم تذكر في الرحبية. ذكر أركان الإرث وشروط الإرث ولم تذكر في الرحبية. ذكر الرد وذوي الأرحام ولم تذكر في الرحبية، على أنها أخصر من الرحبية وأجنى. في باب الثلثين الرحبي ذكر أربعة أبيات، والبرهاني ذكر بيتا واحدا، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد، الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، كل واحد لها النصف، إذا صار لها معها نظيرها صار لهما الثلثان. طيب، ولها شرح لابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا، فلذلك أنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. نعم، في التفسير يقول تفسير ابن كثير وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الأعراب والبلاغة، وخير ما قرأت في أوجه الأعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري، وكل من بعده فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارة الزمخشري منقولة نقلا، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي. في أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معروفة المقدمة في التفسير، وهي كتاب مختصر جيد مفيد. في السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. لكن السيرة النبوية المختصر والأصل مجرد تاريخ، أما زاد المعاد فإنه تاريخ وفقه، فقه للسيرة، قد يكون في التوحيد وقد يكون في الفقه في الأمور العملية. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله، العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، المعلقات السبع قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفع وخذل عند موته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب، هي أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع، أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تستفيد الفائدة المرجوة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة